عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. رئيس وزراء الجزائر يقول إن بلاده مستهدفة وأن هناك إرادة أجنبية لوصول إسرائيل إلى حدودها. الرئاسة اللبنانية تنفي تدخل الرئيس عون في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. أنقرة تخطط لتمديد وجودها العسكري في ليبيا. البداية من الجزائر، حيث أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أن الجزائر مستهدفة من جهات خارجية، مضيفا أن إسرائيل باتت على حدود البلاد. وقال جراد في أول تعليق رسمي على تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل إن هناك إرادة حقيقية لوصول إسرائيل إلى حدود بلاده في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر، وشدد على ضرورة تكاتف جهود كل الجزائريين لحل المشاكل الداخلية لإيجاد أحسن طريق للخروج من هذه الأزمة ومحاولات استهداف الوطن. إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر المحلل السياسي علي روبيج. بعد تحية، يعني ماذا تعني تصريحات رئيس الوزراء الجزائري وفي أي سياق جاءت؟
أكيد هذه التصريحات كانت متوقعة ومصدرة من طرف المسؤول الهيئة التنفيذية السيد الوزير الأول عبد العزيز جراد، الذي قال بشكل واضح بأن الجزائر الآن في محط اهتمام القوى الصهيونية وعلى رأسها إسرائيل، التي الآن ومن خلال هذه الصفقة أو المقايضة التي وقعت بين الإدارة الأمريكية والملك محمد السادس فيما يتعلق بالتطبيع، وكذلك فتح اتصالات مباشرة مع إسرائيل، وهنا يصبح التواجد إسرائيلي في المنطقة وخاصة في منطقة الصحراء الغربية التي تريد المغرب أنها تشوش على المسار الأمم المتحدة في إطار تسوية هذه الأزمة. إذن هذه المخاطر تبدأ من التواجد الإسرائيلي الذي يشكل خطر كبير، خطر أمني وخطر عسكري، من خلال التخوف من تنامي وتطور هذه العلاقات المغربية الإسرائيلية، لا سيما في مجال تبادل المعلومات والمخابرات وكذلك التجسس. من ناحية كذلك العسكرية، قد تمضي إسرائيل إلى إقامة قواعد عسكرية في المنطقة، وهنا ستكون الجزائر عرضة للاختراقات من قبل هذه الدولة وما يسمى بالكيان الصهيوني. بالإضافة إلى نقطة ثالثة، وأن المنطقة منطقة جنوب الصحراء هي منطقة منكشفة استراتيجيا وأمنيا بسبب هذه الهشاشة، هشاشة المؤسسات الأمنية في هذه الدول، وتواجد الإسرائيلي في هذه المنطقة للأسف الشديد لن يخدم مسار التنمية ومسار الأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة. إذن إلى جانب التهديد الدائم المستمر وهو الجماعات الإرهابية المسلحة التي نخشى أنها هي كذلك ستكون ضمن المخطط الاستراتيجي الإسرائيلي من خلال دعم هذه الجماعات أو حتى دعمها من خلال ما نشاهده من إبرام لصفقات تبادل الرهائن وتقديم الفدية من طرف بعض الدول الغربية التي تقف ضد إرادة الجزائر والأمم المتحدة في مسألة تجريم دفع الفدية التي هي بمثابة تغذية مباشرة للجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة. إذن أنا أعتقد أن هذه المخاطر تكفي بأن تجعل الجزائر الآن في حالة من اليقظة وحالة من التأهب القصوى، بدليل أن كل هذه الحدود التي تحيط بالجزائر أصبحت ملتهبة وأصبحت منكشفة على الأمن والعمق الأمني والاستراتيجي للجزائر. عندنا الأزمة الليبية، عندنا الأزمة المالية، وكذلك عندنا الآن ما يسمى بالتطبيع المغربي الإسرائيلي.
إذا ما هي أسباب القلق الجزائري من تطبيع المغرب علاقاتها مع إسرائيل؟
لا، هي ليست مسألة قلق بقدر ما هي مسألة خوف من وعلى أمن واستقرار المنطقة. ما إن وجدت إسرائيل في أي منطقة في العالم وإلا وانتشرت الفوضى وانتشرت الحروب بالنيابة والتوترات. إسرائيل الآن كدولة لا تعترف بالنظام الدولي وبالقانون الدولي وبالأمم المتحدة، وتضرب عرض للحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات برفضها الدخول في مفاوضات مباشرة مع الطرف الفلسطيني وإقامة دولة على أرض وحدود 67. إسرائيل نحن نتخوف من أن يكون دور إسرائيل في المنطقة ليس دورا إيجابيا بل هو دور سلبي مثل لعبته في كثير من المناطق في جنوب الصحراء وفي غرب إفريقيا وفي كل وأينما وجدت إسرائيل إلا وجدت معها حالة من لا أمن ولا استقرار وانتشار الفوضى. المغرب للأسف الشديد تسرع بشكل كبير في مسألة عقد هذه الاتفاقية أو ما يسمى بإعلان التطبيع مع إسرائيل. مقابل ماذا؟ مقابل أن تمت مقايضة تاريخية للأسف الشديد أن يمنح السيد ترامب أرضا ليست تحت سيادته وليست تحت اعتراف لا المغرب ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا أعتقد أن هذا التخوف مبرر لأن الخسران القضية الجوهرية وهي القضية الفلسطينية وهذه الدول التي أصبحت تطبع لا نعرف ما هو سبب هذه السرعة في الاتجاه نحو التطبيع دون أن يكون أي مقابل على أرض الواقع. كان من المفروض أن تطبع وأن نعمل على إعادة العلاقات ما بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وثم يتم الاعتراف بهما دوليا بعد ذلك يمكن الحديث والقول على بداية التطبيع أو بداية إعادة النظر في العلاقات مع الكيان الصهيوني. إذن هو تخوف مبرر من الناحية السياسية ومن الناحية الاستراتيجية ومن الناحية العسكرية للأسف الشديد.
ما تداعيات قرار واشنطن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية خصوصا بعد رفض الجزائر للقرار واعتباره غير قانوني؟
لا هو خلونا نكون واضحين في هذه المسألة. اعتراف الرئيس المنتهي ولاية دونالد ترامب بأنه أمريكا تعترف بحقية وأنه هي أراضي تابعة للمغرب هنا هو يتنافى ويصطدم مع القرارات الأممية وكذلك الاعتراف الأخير لغوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الذي زار مخيم تندوف في الجزائر وقال بأنه الصحراء الغربية هي أرض محتلة وهي أرض متنازع عليها. اعتراض الجزائر مؤسس له من الناحية القانونية ومن الناحية الأممية وبدليل أنه كثير من الدول الكبرى وعلى رأسها روسيا ووزارة الخارجية الروسية التي رفضت وأدانت هذا الاعتراف كذلك بريطانيا كذلك إيطاليا إسبانيا مجموعة من الاتحاد الأوروبي وحتى من داخل الولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس الدفاع هوفمان اللي هو جمهوري قال واعترض على هذه المسألة. كذلك اليوم وصباحا كان تكلم جيمس بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة فيما يتعلق بالأزمة الصحراوية قال بأن هذا الذي حدث هو انتكاسة بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية. إذن الكل وقف ضد حتى الاتحاد الإفريقي والذي خرج بيان وقال بأنه يدين ويرفض هذا الإعلان السياسي الذي ليس له صفة قانونية ولا حتى تأثير على أرض الواقع. أنا أعتقد أن الأنظار الآن يجب أن توجه إلى الإدارة الجديدة ممثلة في الرئيس بايدن الذي أكيد سيكون له موقف وموقف مغاير مما اتخذه الرئيس ترامب الذي يتوقع أن هذا القرار اتخذه من باب التشويش وإدخال الإدارة الجديدة في فوضى أو في مشاكل يتم استلامها بعد انسحاب وذهاب هذا الرئيس الأخير منتهية ولايته.
رئيس الوزراء الجزائري تحدث عن وجود عمليات أجنبية تريد ضرب استقرار بلاده مشيرا إلى دلائل مرتبطة بما يحدث على كل حدودها. ماذا يعني ذلك برأيك؟
أنا أعتقد أنه الرئيس أو وزير الأول سيد عبد العزيز جراد كان يقصد الاتفاق الأخير الذي وقع بين فرنسا للأسف الشديد فرنسا الرسمية والحكومة الفرنسية التي أبرمت اتفاق تبادل للرهائن الفرنسيين مع جماعات داعش الجماعات الإرهابية التي تنشط في جنوب الصحراء وتم من خلال هذه الصفقة إطلاق ما في حدود 150 إرهابي وكذلك إعطاء فدية في حدود 30 مليون ما بين 25 إلى 30 مليون أورو. إذن هذا الذي حدث هذا يكفي ودليل واضح بأن هنالك بعض الأطراف الأجنبية تغذي حالة لا استقرار ولا حالة لا أمن بل تغذي حتى الجماعات الإرهابية عن طريق هذه الأموال أموال الفدية. فإذن لا يوجد تفسير آخر سوى أن هذه الدول تريد لهذه المنطقة أن تستمر في حالة الفوضى لا أمن لا استقرار تريد هذه الجماعات الإرهابية أن تنشط وأن تضرب مصالح دول هذه المنطقة وعلى رأسها الجزائر. إذن هذا مسألة أخرى هذا توافق والتقارب الإسرائيلي المغربي كذلك يخيف الجزائر والجزائر إسرائيل تنظر إلى الجزائر ضمن الدول التي كانت في ضمن قائمة جبهة الصمود والممانعة التي ترفض الاعتراف بإسرائيل وإسرائيل تصنف الجزائر على أنها دولة عدوة وأنها دولة لا تريد أن تعترف بالكيان الصهيوني. وجودها الآن خطر على المنطقة بكل رمتها وعلى الجزائر كذلك مسألة تنامي ظاهرة الهجرة واستمرارها الهجرة غير النظامية وتجارة المخدرات كل هذه الأمور ترهق اقتصاديات وميزانية هذه الدول دول المغرب العربي، ولأن الجزائر بحكم تاريخها ومكانتها وجيشها وقوتها تقع عليها مسؤولية الحفظ وأمن هذه المنطقة، ولهذا يراد للجزائر أنها يكون لها تركيز مشتت بين قضايا مختلفة حتى يراد إضعاف هذه الدولة، ولكن هذا لن يكون لأن هنالك شبه وعي وهنالك شبه إجماع داخل الجزائر حكومة وشعبا أن الجزائر لا بد أن تستمر في مواقفها الثابتة وفي سياستها الخارجية في دعم ووقوف إلى جانب الشعوب التي تريد تقرير مصيرها، وهذا الأمر سنمضي به بعيدا حتى ولو كلفنا الكثير والكثير.
أخيرا، هل يؤثر تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية على الاستقرار في منطقة المغرب العربي؟
أكيد أكيد، لأنه أصلا المنطقة هي منكشفة أمنيا واستراتيجيا وسياسيا. المنطقة هي تضعف من خلال قلة التبادلات الاقتصادية التي لا تتعدى 3%. المنطقة هي ضعيفة أصلا بسبب تجميد مشروع الاتحاد المغرب العربي الذي ما زال يراوح مكانه منذ 1994، منذ غلق الحدود ما بين المغرب والجزائر وفرض المغرب تأشيرة على الجزائريين. المنطقة كلمة مفروض أنها منطقة واعدة ويمكن أن تصل إلى درجات كبرى من ناحية التكامل والتعاون الاقتصادي البيني، ولكن للأسف الشديد هذه المواقف السياسية الانفرادية من بعض دول المنطقة والمضي نحو استضافة أو جعل دولة أخرى وهي دولة معادية وهي الكيان الصهيوني أن يدخل إلى المنطقة وأن يكون له تمثيل دبلوماسي وأن تكون لهم علاقات سياسية وعلاقات اقتصادية واجتماعية، هذا الأمر لا يخدم المنطقة ولا يخدم المشروع الاتحاد المغرب العربي. أنا أعتقد وجود هذا التطبيع ما بين المغرب وإسرائيل سيعمل على تأخير مشروع الاتحاد المغرب العربي، سيعمل على نسف كل أطر التعاون وجسور التعاون في المجال الاقتصادي والمعرفي والتكنولوجي، سيعمل على توتير المنطقة أكثر وأكثر، وستكون هنالك حملات إعلامية وحملات إعلامية مضادة لا ستخلق جوا مكهربا، جوا لا يسمح بالتفكير بالخروج بالمنطقة من حالة التخلف الاقتصادي والتبعية إلى الاتحاد الأوروبي وإلى دول أخرى، بل سيشوش عليها من خلال دفعها بإعادة النظر في علاقتها الاستراتيجية. إسرائيل والدول الغربية لا يروق لها العلاقات الاستراتيجية ما بين الجزائر وروسيا والجزائر والصين ودول أخرى، ولهذا تريد أن تضعف كل من يريد أن يقف ضد هذه المخططات وهذه الأجندات والاستراتيجيات والتي يراد لإسرائيل أن تنفذها على أرض الواقع من خلال ما يسمى بالتطبيع، وهو في الحقيقة استسلام وليس تطبيع.
وإلى لبنان، حيث أكد مكتب الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشيل عون لا يتدخل بالتحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعدما أثار ادعاء قاضي التحقيق العدلي على رئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء انتقادات واسعة. وأضافت الرئاسة في بيان ردا على تحليلات أعلامية حملت رئيس الجمهورية المسؤولية عن انفجار المرفأ إن أول مرة اطلع فيها عون على وجود كميات من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير أمني وصله في 21 يوليو تموز الماضي، وعلى الفور طلب عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي أبلغه في 28 من الشهر نفسه أنه يعالج الموضوع. إلى ذلك قال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إن اتهام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالمسؤولية عن انفجار بيروت يشكل انتهاكا دستوريا واضحا وصارخا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت عضو المكتب السياسي للتيار الوطني الحر وليد الأشقر، بعد تحية، يعني مع رفض اتهام حسان دياب بالمسؤولية عن انفجار بيروت ووسط الدعوات لمساءلة رئيس الجمهورية، هل لبنان أمام أزمة سياسية جديدة؟
ليس هناك أزمة سياسية جديدة، يعني ما قاله رئيس الجمهورية كلام واضح، لا يتدخل في الشأن القضائي مطلقا. هناك وفقا للدستور فصل للسلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهذا ما يلتزم به رئيس الجمهورية. ليت باقي الأصدقاء السياسيين وباقي القيادات وباقي الأحزاب يلتزمون ولا يتدخلون في عمل القضاء كما يلتزم الرئيس ميشيل عون بذلك، وهذا ما هو مستغرب من هذه الاتهامات، لأن رئيس الجمهورية حتى عندما لم يكن رئيسا للجمهورية، حتى عندما كان نائبا أو حتى عندما كان رئيسا لتكتل التغيير والإصلاح حينها لا يتدخل في عمل القضاء، بالرغم من أننا أتكلم اليوم كتيار وطني حر، بالرغم من أننا في بعض الأحيان نستغرب بعض المواقف أو التأخر أو التلكؤ من بعض القضاة في اتخاذ مواقف معينة أو حسم قضايا معينة بسبب تدخل بعض السياسيين في عمل القضاء، إلا أننا ندعو القضاة إلى الامتناع أو رفض التدخل الذي يفرضه البعض من السياسيين في عملهم، وعلى القاضي أن يكون نزيها وملتزما بقسمه وفقا لما يمليه عليه ضميره ووفقا للمعطيات التي بين يديه.
الرئاسة اللبنانية أكدت أن عون علم وجود كميات من مادة نترات الأمونيوم مخزنة في مرفأ بيروت من خلال تقرير أمني قبل أيام من الانفجار، وأنه وجه بالتعامل مع الموضوع. هل يكفي ذلك لنفي مسؤوليته؟
نحن نعرف أن منذ اتفاق الطائف عام 1990 تقلصت صلاحيات رئيس الجمهورية، وما قام به رئيس الجمهورية هو وفقا لصلاحياته الدستورية، وقد علم بما هو موجود في مرفأ بيروت وفقا لتقرير أرسل إليه ووصل إلى القصر الجمهوري في 21 من تموز 2020، أي قبل الانفجار بحوالي أقل من أسبوعين. وما قام به رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية هو تحويل مضمون هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للدفاع لإبداء الرأي، وهذا ما قام به المجلس الأعلى للدفاع، وتم تحويله إلى وزير الأشغال قبل أقل من 24 ساعة من الانفجار، وكانت المتابعة يجب أن تكون من هناك. التقصير ليس من رئيس الجمهورية إطلاقا، التقصير هو من المسؤولين المتتابعين كل في مسؤوليته منذ العام 2013 الذين لم يحرك ساكنا لوجود هذه الكميات الكبيرة من النترات في مرفأ بيروت. من يتهم رئيس الجمهورية الذي علم بالموضوع قبل أقل من أسبوعين وقام بواجباته الدستورية هو من الأشخاص الذين مفترض أن يكونوا متهمين ويحملوا مسؤولية مباشرة، وليس رئيس الجمهورية. وزراء الأشغال المتعاقبون، رؤساء الحكومة المتعاقبون، حتى وزراء المالية، لأن هذه المواضيع أيضا لها علاقة بوزارة المالية أيضا، فكل هؤلاء الوزراء هم مسؤولون بشكل أو بآخر عن ما جرى من تقصير وأدى إلى انفجار كبير في مرفأ بيروت، وليس رئيس الجمهورية إطلاقا.
لماذا لم تحدد نتائج التحقيقات المسؤولين عن إدخال وتخزين هذه المواد المتفجرة في مرفأ بيروت ولأي جهة تتبع؟
هذا السؤال يجب أن يوجه إلى القاضي المختص وإلى القضاء المختص الذين يتابعون التحقيقات، وليس إلي كتيار وطني حر، وليس إلى رئيس الجمهورية. أنا لست على علم بمجرى التحقيقات. كما سبق وقلنا، نحن نلتزم بفصل السلطات ولا نتدخل في عمل القضاء، وعلى القاضي المختص ومساعديه البحث عن هذه الحقيقة، ونحن نسعى ونطالب القضاء بالإسراع بهذه التحقيقات، لأن الشعب اللبناني كله يسعى إلى الوصول إلى الحقيقة، لأن هذه الحقيقة لا يجب أن تبقى بهذا الشكل. ونحن نتمنى أن يسرع القاضي صوان المسؤول المباشر عن هذا الملف في تحقيقاته، ويستجوب كافة من يجد أن هناك حاجة إلى استجوابه وصولا إلى الحقيقة المطلقة في هذا الملف.
ولكن بعد الاتهامات بتسييس ملف التحقيق في انفجار بيروت، هل إجراء تحقيق دولي في الانفجار كما دعت بعض الأحزاب هو الحل لخروج من هذا المأزق؟
نحن نستبق الأمور اليوم، بغض النظر عن أن هناك البعض يعتبر أن هناك تقصيرا في عمل القضاء اللبناني. نحن نعطي فرصة للقضاء اللبناني، لأننا برغم من ملاحظاتنا تبقى ثقتنا كبيرة بالقضاء اللبناني، وهذا ما نعول عليه. أما من ناحية تحويل التحقيق إلى تحقيق دولي، أساسا كان هناك محققون فرنسيون، وكان هناك محققون أمريكيون، ومحققون أتراك وغيرهم من الدول شاركوا في التحقيقات الأولية التي جرت بعد 4 آب 2020 في مرفأ بيروت، وهؤلاء أعطوا تقارير إلى دولهم، ومنها نقلت إلى لبنان على ما أظن. وتاليا المحققون الدوليون شاركوا بشكل أو بآخر بالتحقيقات التي جرت، وبالتالي المعطيات اليوم مفترض أن تكون شبه متكاملة بين يدي القاضي صوان، وعليه استكمال التحقيق مع من ارتأى أنه يجب أن يحقق معه من مسؤولين لبنانيين، وبناء عليه أن يصدر قراره الاتهامي أو قراره الظني بهذا الموضوع. وإذا كان هناك تقصير في القضاء اللبناني وتدخل في السياسة، لربما نبحث حينها عن حلول أخرى، لكننا اليوم لسنا بوارد البحث في هذا الموضوع.
وإلى أنقرة، حيث أفادت وكالة الأناضول بأنه تم تقديم مذكرة لرئاسة البرلمان التركي لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافياً. وجاء في المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدور التركي يأتي لدعم وقف إطلاق النار الدائم وتحقيق التوافقات بين الأطراف السياسية والتشجيع على الحوار وضمن الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها. كان أردوغان أعلن في يناير كانون الثاني الماضي بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا من أجل التنسيق والاستقرار، مضيفا أن الجنود الأتراك بدأوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل ولكن ليس كقوات محاربة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طرابلس الباحث السياسي الليبي إسماعيل رويحة. بعد التحية، يعني ما أسباب سعي أنقرة لتمديد وجودها في ليبيا رغم إقرار مخرجات الحوار السياسي على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا؟
هذا التطور يأتي في إطار التعاون الأمني ما بين حكومة الوفاق الممثل الشرعي للدولة الليبية والحكومة التركية. هناك اتفاقية تعاون أمني وعسكري تم توقيعها بين البلدين في يعني 27 من شهر 11 أو هو شهر نوفمبر من العام الماضي ما بين الدولتين. وهناك يعني تعاون على يعني صعيد تبادل الخبرات والمعلومات ويعني تزويد الجيش الليبي بالعتاد وتقديم التدريب الذي يمكن حكومة الوفاق من إعداد جيش يستطيع حفظ الأمن في الدولة الليبية. فبالتالي هذه الاتفاقية يعني اتفاقية أو هذه الطموحات التي تسعى لها تركيا لم يعني تكن من باب غير شرعي، وإنما هي دخلت من باب الشرعي من خلال حكومة الوفاق. ويعني هناك ترحيب حتى داخل الشارع الليبي بالدعم التركي التي تقدمه حكومة الوفاق، وهذا الحقيقة لا يتعارض مع يعني الاتفاقيات الموقعة مؤخرا وهي اتفاقية 5+5، لأن حكومة الوفاق ليست كالحكومة الموازية في المنطقة الشرقية. حكومة الوفاق من صلاحياتها أن توقع بالنيابة عن الدولة الليبية يعني اتفاقيات تعاون مشترك سواء مع دول الأخرى، سواء كان في المجال الاقتصادي، سواء كان في المجال الأمني، سواء كان في المجال العسكري. رأينا المدة الماضية يعني من أيام قليلة وقعت حكومة الوفاق أو وزارة الداخلية في حكومة الوفاق كذلك اتفاق تعاون أمني مع الدولة الفرنسية، لم يعترض أحد. فالحكومة حكومة الوفاق تظل هي الممثل الشرعي والوحيد للدولة الليبية، ولا يمكن يعني وصف ما تقوم به حكومة الوفاق بأنه يعني خرق لمعاهدات الاتفاق التي وقعتها مع الحكومة الموازية في المنطقة الشرقية.
إذن ما تداعيات هذا القرار التركي على اتفاق 5+5 والذي نص على خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا؟
لا شك أن اتفاقية 5+5 إلى حد الآن لم تطبق بنودها بشكل مفصل وبشكل دقيق على أرض الواقع. هذه الاتفاقية لا تنص على هذه الفقرة التي ذكرتها فقط، وإنما تنص على سحب المرتزقة ونزع الألغام، ولكن يعني لم نرى الحقيقة تجاوب إلى حد الآن من معسكر الكرامة الذي لا يزال يصر على يعني إبقاء المرتزقة من الجنجويد وشركة الفاغنر في خطوط التماس ما بين مع حكومة الوفاق في منطقتي أو في مدينتي سرت والجفرة. وكذلك يصر إلى حد الآن على عدم يعني تقديم خرائط زرع الألغام في هذه المنطقة. وبالتالي يجب من حق حكومة الوفاق ألا تخوض في تفاصيل هذه الاتفاقية، اتفاقية 5+5، قبل تنفيذ المطالب الأساسية وأول يعني إنجاح الخطوات الأولى التي تم الاتفاق عليها في هذه أو تم التوقيع عليها في هذه الاتفاقية.
هناك مصادر عسكرية أكدت أن الجيش الليبي بقيادة حفتر لن يسمح لتركيا بالاحتفاظ بقوات عسكرية في ليبيا، هل يعني ذلك مزيدا من التصعيد العسكري على الأرض؟
أولا حفتر لا يمثل الجيش الليبي، يعني عندما أقول أن حفتر هو يعني قائد الجيش الليبي هذا يعني عار عن الصحة، لأن هناك جيش منضبط رسمي بتراتبية عسكرية ينضوي تحت حكومة الوفاق الحكومة الشرعية، وما يعني الجيش الذي يدعي حفتر قيادته إلا هو يعني في التصنيف القانوني يعد حركة تمرد ضد الحكومة الشرعية. فبالتالي وإن يعني بدر التصريحات من هذا المتمرد يعني لوضع حد للتعاون التركي الليبي، فهو الحقيقة لن يجرؤ على مواجهة أو مجابهة هذا التحالف التي تقيمه حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، وخاصة هناك إصرار من الحكومة التركية على مواصلة الدعم لحكومة الوفاق، وهذا لا يتعارض مع القانون الدولي، حيث أن تم عرض الاتفاقية الموقعة ما بين الدولتين على الأمين العام للأمم المتحدة وتم المصادقة عليها. فبالتالي لا غبار على هذا التعاون ما بين حكومة الوفاق والحكومة التركية، وما يقوله حفتر وداعميه هو دعم اللاشرعية على حساب الحكومة الشرعية الممثلة للشعب الليبي.
والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بوقوع إصابة 4 أشخاص إثر احتجاجات سياسية عنيفة بين مؤيدين ومناهضين لترامب في العاصمة واشنطن، وذلك قبيل اجتماع المجمع الانتخابي يوم 14 من ديسمبر كانون الأول، وذلك لانتخاب جو بايدن رسمياً الرئيس 46 للولايات المتحدة. وجاءت المظاهرات بعد ساعات من رفض المحكمة العليا الدعوى التي رفعتها ولاية تكساس ضد نتائج الانتخابات في 4 ولايات، لكن ترامب قال إن معركته ضد نتائج الانتخابات الرئاسية قد بدأت الآن، معرباً عن أسفه للقرار. استدعت الخارجية الإيرانية سفير ألمانيا لدى البلاد للاحتجاج على بيان الاتحاد الأوروبي الذي أدان فيه إعدام الصحفي المعارض روح اللازم بتهمة تحريض على الاحتجاجات والعنف. ونقلت وكالة أنباء فارس عن مصادر دبلوماسية أن الخارجية الإيرانية استدعت السفير الألماني لدى تهران وسلمته مذكرة احتجاج على بيان الاتحاد بعد إعدام روح الله باعتباره تدخلا في الشؤون الداخلية الإيرانية. ولفتت إلى أنه من المقرر أيضا استدعاء رئيس مكتب التمثيل الفرنسي في طهران إلى وزارة الخارجية لنفس السبب. الآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. رئيس وزراء الجزائر يقول إن بلاده مستهدفة وإن هناك إرادة أجنبية لوصول إسرائيل إلى حدودها. أنقرة تخطط لتمديد وجودها العسكري في ليبيا. الرئاسة اللبنانية تنفي تدخل الرئيس عون في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. الآن إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية. ارتفعت العملة الروسية خلال فترة الشهر ونصف الماضية بأكثر من 9% أمام الدولار، معوضة بذلك بعض الخسائر التي منيت بها خلال الفترة الماضية. ووفقا للبيانات فقد ارتفع سعر الروبل مقابل الدولار، حيث جرى تداول العملة الروسية عند مستوى 73 روبل الدولار الواحد بعدما بلغت أدنى مستوى لها أمام الدولار في نوفمبر تشرين الأول الماضي، حيث جرى تداولها عند مستوى 80 روبل مقابل الدولار. وجاء ارتفاع الروبل الروسي مدعوما بحالة التفاؤل في الأسواق بسبب اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد وكذلك ارتفاع أسعار النفط. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون لتمديد التمويل الاتحادي المنتهي لأسبوع واحد لتفادي إغلاق الحكومة وإعطاء فرصة أكبر لإجراء محادثات منفصلة بشأن تخفيف أثار كورونا، ومشروع قانون للإنفاق الشامل. وبدون هذا القانون تواجه سلسلة من البرامج الحكومية ومنها بعض عمليات المطارات والمتنزهات الوطنية وأنشطة وزارة الخارجية إغلاقا جزئيا. وسيركز الكونغرس الآن على إقرار مشروع قانون اعتمادي $1,400,000,000 لاستمرار الأنشطة الاتحادية حتى سبتمبر أيلول 2021. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ميزانية الدفاع، والتي هدد الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقد ضدها. وينص مشروع القانون الذي يتضمن ميزانية بمقدار 740 مليار دولار وبشكل خاص على توسيع العقوبات ضد خطي الأنابيب الروسي التيار الشمالي 2 والتيار التركي، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وفرض حظر على التعاون بين الجيش الأمريكي والروسي، وعقوبات ضد تركيا لاستيرادها أنظمة الدفاع الجوية الروسية S-400، وإجراءات أخرى موجهة ضد روسيا. تترقب البورصة الصينية عمليات بيع أسهم مجمدة بأكثر من 722 مليار دولار العام المقبل لاختبار السوق التي تشهد ارتفاع التقييمات لأعلى مستوى خلال 5 سنوات، وسيكون مبلغ الصفقات المرتقبة الأكبر منذ عام 2011 على الأقل وفقا لشركة China Merchants Securities Company، كما أنه يعادل أيضا حوالي 7% من قيمة سوق الأسهم الصينية بالكامل وفقا للبيانات التي جمعتها بلوم. وشجعت بكين الشركات المتعطشة للسيولة في البلاد على جمع الأموال عن طريق بيع أسهم جديدة، سواء عبر الطروحات العامة الأولية أو الطروحات الخاصة الإضافية. ومن أخبارنا الاقتصادية ننتقل لمتابعة النشرة الرياضية. فاز ريال مدريد 2-0 على أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة في إطار منافسات الجولة 13، وهي الهزيمة الأولى للروخ بلانكوس في البطولة. وسجل أهداف ريال مدريد كاسيميرو في الدقيقة 15، ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد بالخطأ في مرمى في الدقيقة 63 من عمر المباراة. وبهذا الانتصار رفع ريال رصيده للنقطة 23 في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد أتلتيكو عند 26 نقطة في الصدارة. حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ديربي مدينة مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 20 نقطة محتلاً المركز السابع، كما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 19 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم توقيع اتفاق للتعاون مع نظير الإسرائيلي الاثنين الموافق 14 من ديسمبر كانون الأول، تشمل تنظيم مباريات ودية للمنتخبات الوطنية والأندية في البلدين. كما تشمل الاتفاقية أيضا تنظيم ورش عمل مشتركة للفنيين والإداريين في الاتحاد الإماراتي والإسرائيلي وطرح مبادرات لتطوير اللعبة في البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السويسري جياني إنفانتينو سيحضر مراسم توقيع الاتفاق التي ستجرى في دبي. أفادت صحيفة موندو ديبرتيفو الإسبانية أن مباريات السوبر الإسباني هذا الموسم لن تقام على الأراضي السعودية بسبب استحالة لعب المباريات بحضور جماهيري، لكنها أكدت أن الرياض طلبت تمديد عقد استضافة البطولة لمدة عام أو عامين. وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الأندية المشاركة في السوبر بتغيير مكان إقامة البطولة من السعودية إلى الأراضي الإسبانية، وأضافت أن مباريات نصف النهائي ستكون يومي 13 و14 من يناير كانون الثاني المقبل، بينما يقام النهائي يوم 17 من نفس الشهر. أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. تشهد سماء العالم العربي ظاهرة فلكية يمكن رؤيتها بالعين المجردة بعد ساعات قليلة، حيث يقترن الهلال قبل شروق شمس الأحد بحوالي ساعتين مع كوكب الزهرة رمز الحب بالأفق الشرقي في مشهد بديع يعتبر فرصة مثالية للتصوير بحسب بوابة الأهرام المصرية. ويعد القمر والزهرة هما أكثر الأجسام لمعانا في قبة السماء بعد الشمس، لذلك يمكن رؤيتهما خلال عملية الاقتران مع بداية ضوء الصباح بالعين المجردة. ويتعين على الراصد أن يكون في المكان الصحيح على الأرض لرؤية الاحتجاب، والذي سيحدث في غرب أمريكا الشمالية وهاواي وشمال المحيط الهادئ وشمال شرق روسيا، ولا يمكن مشاهدته في الوطن العربي. دعا الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي الأسبق إلى ضرورة السماح بتملك الإسرائيليين في الدول العربية وكذلك تملك العرب في إسرائيل، متوقعا أن تكون إسرائيل بعد 50 عاما ذات أغلبية عربية. واعتبر في سلسلة تغريدات أن إسرائيل حقا تريد السلام، لأن بكل مقاييس البقاء الآمن لها لا يكون إلا بالسلام للجميع بما فيهم بطبيعة الحال الفلسطينيون، مضيفا أن الزمن لا يخدم عزلة إسرائيل عن المحيط العربي. وهاجم خلفان حركة حماس بقوله: حماس هي المنظمة التي خلقت لتعطي المصداقية للغرب في أن الفلسطينيين لا يريدون السلام، جاءت لتضرب سياسة فتح داعية إلى حل الدولتين في العمق، خلقت حماس لتفشل فتح ونجحت في تشويه الصورة للمساعي الفتحوية. أعلنت نقابة الممثلين المصريين أن الممثلة رولا محمود المقيمة ببريطانيا والتي اختفت بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل 10 أشهر ليست تابعة للنقابة. وأكد سكرتير النقابة الفنان أشرف طلبة أن النقابة لا تملك أي معلومات بشأن الممثلة أو بخصوص أفراد عائلتها أو معارفها في مصر للتواصل معهم من أجل الاطمئنان عليها. وتابع طلبة أنه رغم عدم امتلاك رولا محمود عضوية في نقابة الممثلين المصريين إلا أنه يجب الاطمئنان عليها من الناحية الإنسانية. أصبح المؤلف الموسيقي الروسي العظيم بيتر تشايكوفسكي عام 1840 إلى 1893 من أكثر الموسيقيين شعبية عام 2020 لدى مستمعي خدمة سبوتيفاي الموسيقية على الإنترنت. المزيد في التقرير التالي. أصبح المؤلف الموسيقي الروسي العظيم بيتر تشايكوفسكي من أكثر الموسيقيين شعبية عام 2020 لدى مستمعي خدمة سبوتيفاي الموسيقية على الإنترنت، وصارت مؤلفاته متاحة في 100 قائمة موسيقية على هذا التطبيق، حيث أفاد بذلك ناطق باسم شركة سبوتيفاي وقال إن مؤلف وموزع الموسيقى توني إيجي والمعروف بتأليف الأغنية استرانوميا شغل المرتبة الثانية بعد تشايكوفسكي. أما الثنائي الموسيقي راوف وفايك اللذان أطلقا منذ عام 2018 بضع أغنيات مشهورة فشغلا المكان الثالثة. وقد احتل الثنائي الموسيقي الروسي ماتياس وساتكو من بيترسبرغ المركز الثالث في تصنيف الشركة، حيث شغل المرتبة الخامسة مقدم البرامج الموسيقية من مدينة أنجلز الروسية والمعروفة بتعاونه مع المشاهير من الموسيقيين مثل أرمين وان بورن وبول وان دايك وغيرهما. وسبق له كذلك أن أقام العديد من المهرجانات الموسيقية. يذكر أن سبوتيفاي تأسست عام 2006 من قبل السويديين دانيال ييكو ومارتن لارنسن، وتم إطلاقها لأول مرة عام 2008. وتعد سبوتيفاي اليوم من أكثر الخدمات الموسيقية شعبية للبث الصوتي على الإنترنت في العالم، وقد اشترك فيها أكثر من 320 مليون مستمع، بما في ذلك 144 مليون مشترك في سبوتيفاي بريميوم في 92 بلدا، وتم إطلاقها مؤخرا في روسيا يوم 15 من يوليو عام 2020. وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. رئيس وزراء الجزائر يقول إن بلاده مستهدفة وأن هناك إرادة أجنبية لوصول إسرائيل إلى حدودها. أنقرة تخطط لتمديد وجودها العسكري في ليبيا. الرئاسة اللبنانية تنفي تدخل الرئيس عون في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. اقتصادياً، ارتفاع سعر الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي على خلفية زيادة أسعار النفط ولقاحات كورونا. أما رياضيا، الاتحاد الإسباني لكرة القدم يقرر عدم إقامة بطولة السوبر في السعودية هذا العام. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.